بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب منهيات الصلاة، أي الأشياء التي نهي عنها في الصلاة. وهذا النهي إما أن يكون للتحريم وإما أن يكون للكراهة، ويعرف ذلك في كل مسألة بحسبها. وكان من آخر ما تذاكرنا في منهيات الصلاة ماذا؟ نعم، بسط الذراعين في السجود، انبساط الكلب، وهذا أيضا يدخل في افتراش السبع، افتراش السبع وانبساط الكلب، وهو أن يضع يديه مع مرفقيه على الأرض يتكى عليه. أما إذا رفع المرفقين فيكون قد خرج من المنهي عنه. ضع يديك وارفع مرفقيك. وهكذا رفع البصر، رفع البصر قلنا إن كان في الصلاة هذا منهي عنه بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق النووي رحمه الله تعالى. وإن كان خارج الصلاة فيه خلاف، والصحيح جواز ذلك إما حالة الدعاء أو للتفكر أو التأمل أو نحو ذلك. بعضهم كره ذلك، يقول هذا ليس من الحياء وليس من الأدب ونحو ذلك، استحسانات. لا مانع أن الإنسان يقلب طرفه في السماء ليتفكر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. وإن كان النظر هنا بمعنى التأمل، لكن لا مانع أن يدخل أيضا أن يشارك هذا التأمل جارحة النظر بالعين، فإنها أيضا من جملة ما يستفيده الإنسان. فإن الإنسان إذا جمع ثلاثة أمور لا يجتمعان في شيء إلا يحصل معهما العقل، وباكتمالهما يكتمل الوعي والعقل لذلك المسألة. ما هي هذه الثلاثة الأمور؟ السمع والبصر والفؤاد. لذا جمع الله عز وجل بينها في أكثر من آية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن أي أمر أشركت معه هذه الأمور في النظر فيه والتفكر فيه يحصل الاستيعاب. أي آية مقروءة، مسموعة، مشاهدة، معقولة، محسوسة، غير محسوسة، أشركت في هذه الأشياء، أعملت فيها، بقدر ما تتوفر هذه الحواس الثلاث يحصل العقل. انظر لما تقرأ وتسمع قراءتك، تجهر بها وتسمعها وتتفكر، هل هو مثل أن تقرأ سرا تنظر بس نظر وتتأمل؟ هنا يقل الوعي. إذن قراءة لما تكون جهر وتكون بنظر ومع تدبر هذا أتم ما يكون من المراتب، وهكذا قل في غيرها. إذن لا مانع من هذا. قد قال الله عز وجل للنبي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. المسألة التي تلي هذه الأمور، قال: إقعاؤه المنهي قيد معتبر. سبق أن تذكرنا قبل أيام ما يتعلق بالإقعاء، وقلنا الإقعاء ينقسم إلى قسمين، هذا جمعا بين الأدلة، لأن عندنا أحاديث وردت بأن الإقعاء من السنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: تلك السنة، قالوا: إن نراها بالجفاء، من الجفاء، قال: هي بل سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عدد من الصحابة الإقعاء في الصلاة. وبين أحاديث النهي، فاستخلصنا على أن الإقعاء نوعان: إقعاء مشروع وإقعاء ممنوع. الإقعاء المشروع جلسة خاصة بين السجدتين، أن يجلس الإنسان على، يعني يمكن إليته من عقبيه، ثم ينصب أيضا على بطون أصابعه، هذا السنة. فهذا بين السيدتين هو الوارد، ولم يرد ولم يصح جلسة في غير هذا الموضع التي هي بين السيدتين على هذه الحيثية، مع أنه قد صح أيضا الافتراش بين السيدتين، وهو الأفضل والأولى والأكثر، ولكن لا بأس أن يقع الإنسان أحيانا. الإقعاء المنهي عنه إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يلصق إليته بالأرض وينتصب على ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذه كيفية. وقيل هو أن ينصب رجليه ويجلس عليهما ويضع يديه على الأرض، يعني نفس الإقعاء لكن يضع يديه على إيش؟ على الأرض. فهذا هو المنهي عنه. ورد فيه حديث علي بن أبي طالب، وهو حديث ضعيف، ضعيف جدا بالنسبة لحديث علي. ورد فيه حديث أنس بن مالك وهو قابل للتحسين، ولهذا حسنه الإمام الألباني في الإرواء. قال الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن: قلت أكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء في الصلاة، وروي أنه عقبة الشيطان، نعم يشهد لها هذا الحديث. وقد ثبت من حديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى، هذا الأصل والأكثر والأغلب. ورويت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وقيل أصحاب، وهو قول أصحاب الرأي وعامة أهل العلم. وقد جاء حديث بسند يقبل التحسين عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعليه فإنه ينهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب لهذا الحديث، حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال بمضمون هذا الحديث عدد من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء. قال: صلاة نحو مشغل أو ناري وخلف نائم على المختار. طيب، الصلاة خلف المشغل إذا كان شيء يشغلك في الصلاة فإنه يكره الصلاة في ذلك. الدليل على ذلك: إن في الصلاة لشغلا، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بتلك الإنبيانية نزعها في الصلاة وقال: أتوني بإنبيانية أبي جهم فإنها أشغلتني هذه عن صلاتي. والحديث في الصحيحين. وهكذا حديث ابن مسعود لما كانوا يسلمون عليه في الصلاة فسلم عليه، كانوا من قبل يسلمون فيرد عليهم السلام، ثم سلموا عليه فلم يرد السلام، فقال لهم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. هذا دليل عام على أن إذا كان الإنسان ينشغل بشيء أمامه فإنه يكره له أن يصلي خلفه، مثل أن يكون الصلاة إلى مكان فيه زخارف كثيرة ويلتهي بالنظر إليها فيكره، يكره النظر إليها والصلاة إليها. أو مثلا يصلي أمامه ناس يلعبون أو يسبحون فيحتاج إلى أنه يطالع فيهم وينظر فيهم، وربما يسرح أثناء الصلاة إن كان يصلي في مكان معد للصلاة لكن أمامه شيء يشغله ويبقى ينظر إليه، هذا تكره الصلاة في هذا المكان، لا لذاتها ولكن لما تتسبب من الانشغال لذلك المصلي، وربما أخل ذلك الانشغال بصلاته أو بتمامها على الأقل. ومن ذلك الصلاة إلى النار، الصلاة إلى النار، الصلاة خلف النار. قال ابن رجب رحمه الله كما في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار، منهم ابن سيرين كره الصلاة إلى تنور. قال: وهو بيت النار. طيب، إذن الدليل على ذلك: ليس عندنا دليل بخصوص هذه المسألة يحرم أو ينهى عنها، ولكن يخشى أن يكون فيه تشبه بعبدة النار، ولهذا هناك فتوى للإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وقد سئل هل هناك دليل يمنع من الصلاة إلى النار فأجاب: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعباد النار، بعباد النار. إذن الأصل في ذلك الجواز، لكن إذا انشغل بها أو خاف أن يكون هناك تشبه أو يفهم منه ذلك كأن يكون في بلد يعبد فيها النار مثلا ويأتي المسلم يصلي خلف النار يقول: هذا قد على ديننا، هنا تكره له. لكن في بلد إسلام الناس يعرفون أنه ما يصلى إلا لله سبحانه وتعالى وما يعبد غير الله وما يصلى إلى النار، وجد هناك أمامه تنور أو مخبز أو فرن أو غير ذلك، فلا مانع من الصلاة، لا مانع من الصلاة إليه، إلا أن يكون هناك اعتبار آخر انشغال أو نحو ذلك. ف ومن جهل بعض الناس أنه أول ما انتشرت هذه السترة بدأ الناس يجهزون سترة في المساجد وألواح وأخشابه. في واحد قال انظروا هؤلاء المطاوعة يصلون يعبدون غير الله، صلح أمامه كرسي ويصلي إليها. الناس ما كانوا معتادين للصلاة، يأتي وسط المسجد ويصلي والناس يمرون بين يديه، هذا من الجهل. إلا ما هي العبادة إليها؟ هي عبارة عن سترة تمنع أحد يجتاز بين يديك أو يقطع عليك صلاتك، سواء صليت خلف لوح خشب أو خلف عمود أو خلف مصلي أو علبة ماء أو أي شيء من ذلك. أهم شيء أن تصلي إلى سترة لئلا تقطع عليك صلاتك، ولأن ذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا في بابه إن شاء الله تعالى. آخر مسألة إن شاء الله تعالى نأخذها في هذا المقام، الصلاة إلى النائم، الصلاة خلف النائم. يعني نتحدث عن الصلاة إلى مشغل، قد يشغلك النار، يشغلك النائم. فأولا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الصلاة خلف النائم، بوب عليها يعني الجواز، أنه يجوز ذلك. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. كل إنسان في بيته وأهله على مكان نومها، وهو أراد أن يقوم يصلي ويوتر وكان مكان السرير أمامه والقبلة خلف، ما نقول ممنوع هذا ويكره، لا بأس. لكن إذا كان هناك شيء في النائم قد يشغلك، كأن لا يكون عليه لحاف، كأن يكون مكشوفا، ربما تبقى منشغل بالنظر إليه أو نحو ذلك، فهنا يكره. أما إذا كان مثلا أهلك ملتحفة أو قريبك أو أي أو النائم أمامك ملتحف متستر متغطي، فلا يكره الصلاة خلفه، جائز الصلاة خلفه. لكن إذا كان مكشوف وربما مقبل بوجهه عليك تبقى تطالع فيه تنظر إليه، أو يكون النائم في بعض أجزائه مكشوفة وربما قد تكون بعض مفاتنه أو من سوآته أو عورته أو نحو ذلك، فهنا يكره ذلك لأن فيها شغل وعدم تركيز على الصلاة وخشوع فيها. نكمل هذا الفائدة ونختم. قال الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري، ولما سئل الشوكاني رحمه الله لماذا لا تشرح صحيح البخاري، فماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح. خلاص لا هجرة بعد، يعني يشير إلى فتح الباري، فهو أفضل شرح لصحيح البخاري من حيث التحرير والتحقيق والاختصار. هناك شروح أوسع من فتح الباري للحافظ ابن حجر، لكن تميز شرح الحافظ ابن حجر بسعة المعلومات والتحرير المسائل، لأنه أصلا محدث وفقيه رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الصلاة خلف النائم، أورد في حديث عائشة أيضا من وجه آخر بلفظ أشار آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظة، وكأنه أشار إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم. وقد رواه أبو داود بن ماجة من حديث ابن عباس، قال أبو داود طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط، وهما واهيان أيضا، لكن طريق الطبراني قابلة للتحسين، يعني قوله واهيان بهذا الإطلاق لا، قد حسنت الطريق التي عند الطبراني كما في الإرواء. قال وكره مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي في صلاته. إذن هذا هو الخلاصة، إذا ظهر منه ما يلهي في الصلاة انكشاف لم يكن مستورا لم يكن ملتحفا إنه يكره، وما عدا ذلك يجوز الصلاة خلف النائم. هذا أيضا مما يحتمل أنه قد يتأذى من ذلك، والقيد في هذا والضابط في هذا إذا حصل الانشغال، إذا حصل الانشغال به، أن هذا صعب. هناك أماكن عامة الناس تكون مليئة، صلي مثلا في الحرم أمامك ما تستطيع، لا تكاد تجد مكان غالب الأحيان إلا والناس نيام أمامك، إذا قلت يكره معنا ما تستجد مكان. على كل هذا هو الضابط، إذا انشغلت ابحث لك مكان آخر، وإذا لم تنشغل الأمور طيبة وما هناك ما يشغلك في صلاتك صلي خلف النائم، سواء كان رجلا أو كانت امرأة من ذوات المحارم أو نحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.